بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما سورة البقرة فيقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. وبعد، فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء، بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. والله نسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبة بمنه وكرمه. سورة البقرة جميعها مدنية بلا خلاف، سورة البقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وعدد آياتها 286 آية. أما أسماؤها فتسمى البقرة وتسمى فسطاط القرآن، فسطاط القرآن لعظمها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها، لكثرة ما فيها من الأحكام والفوائد والمواعظ تعلمها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها بفقهها وما تحتوي عليه من الإيمان والعلم والعمل في مالة كم سنة؟ 12 سنة. عمر بن الخطاب تعلم سورة البقرة في 12 سنة، أما ابنه فقد تعلمها في 8 سنين، ابن عبد الله تعلمها في 8 سنين. يقول الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: سمعت بعض أشياخي يقول فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر. في سورة البقرة فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر. وقال عبد الله رضي الله تعالى عنه: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة. سورة البقرة قوله تبارك وتعالى، طبعا هنا أيضا لابد بالإشارة إلى فضيلة سورة البقرة، هذا مما يشجعنا على مزيد اهتمام. واعلموا أن من تيسر له حفظ سورة البقرة سهل عليه ما عداها من القرآن الكريم، هذه من خصائص سورة البقرة. إذا يسر الله لك أن تحفظ سورة البقرة فإنك بذلك تكون قد يعني يسر عليك أن تحفظ ما بعدها، كل ما بعدها يكون أسهل بتوفيق الله تبارك وتعالى، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينشر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. وأنصت جيدا للحديث التالي، يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة. تلاحظ التضمن في الحديث، القرآن كله أولا ثم الزهروين ثم البقرة، فلا أقل من البقرة، يعني إما تحفظ وتقرأ القرآن كله، وإن كان ولابد دون ذلك فيكون الزهروين البقرة على عمران، فإن قلت لا تستطيع فعليك بسورة البقرة. وقوله اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، جاء في الحديث الآخر يعني وصف القرآن بأنه فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فالقرآن شافع مشفع، يعني القرآن إذا شفع في من يذكر تلاوته أو يحفظه فإن شفاعته لا ترد، هذا معنى شافع، ممكن يشفع ولا ترد شفاعته، لكن القرآن شافع مشفع، إذا شفع فيك ينقذك من عذاب الله تبارك وتعالى، كما تعلمون في بعض السور منها مثلا سورة تبارك سورة في القرآن ما هي إلا 30 آية ما زالت تحاد عن صاحبها حتى يعني أدخله الله الجنة أو حتى غفر الله له. سورة تبارك 30 آية هي المانعة تمنع من عذاب القبر. فإذا القرآن الشفيع لأصحابه الذين تطول صحبتهم وتوقف صلتهم بكلام الله تبارك وتعالى. اقرأوا الزهراوين يعني المنيرتين، الزهراوين يعني المنيرتين في الإعجاز وفي وفرة الأحكام التي تضمنتها هاتان السورتان الجليلتان. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان سحابتان أو غيايتان. الغياية ما أظلك من فوقك، ما أظلك من فوقك، أو كأنهما فرقان من طير صواف، أو كأنهما فرقان. الفرق هو القطعة من الشيء، الفرق القطعة من الشيء، صواف يعني مستقفى. أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما يعني الذين يحفظونهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. من البطلة؟ السحرة. ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. ما معنى لا تستطيعها البطلة؟ بعض العلماء قالوا لا يمكنهم حفظها، لا يستطيع السحر أن يحفظ سورة البقرة، وبعض العلماء قالوا بل المقصود لا يستطيعها البطلة يعني لا يستطيع سحر البطلة النفوذ في من يقرأ سورة البقرة، لا يؤثر فيه سحر السحرة. هذا معنى لا تستطيعها البطلة أي لا تستطيع النفوذ في قارئها. وقال وهناك أيضا يعني أحاديث كثيرة في فضيلة بعض الآيات من سورة البقرة كآية الكرسي والآيتين الأخرين من سورة البقرة، نرجئهما إلى وقتنا بإذن الله تبارك وتعالى. قوله ألف لام ميم فسرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى بأصح تفسير وأوجه التفسير، قال الله أعلم بمراده بذلك. هذا خلاصة بحث طويل، الله أعلم بمراده بذلك. ويقول القاضي كنعان ليس لهذه الأحرف المنزلة في أوائل بعض الصور معنى مستقل بالفهم بالنسبة إلينا، بل إنها نزلت متقطعة وتقرأ كذلك، فهي سر الله تعالى في القرآن كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نؤمن بها ونقرأها كما نزلت، ولكن ذلك لا يمنع من التماس الحكمة من نزولها هكذا. فهي تشير إلى الحروف الهجائية العربية التي بها نزلت آيات القرآن تعجيزا للعرب، تعجيزا للعرب، لأنهم زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأتي بالقرآن من عنده، وهم يعلمون أنه أمي لم يتعلم القراءة ولا الكتابة. فلو كان زعمهم هذا صحيحا لكانوا هم أقدر على الإتيان بمثله، بل بأحسن منه، لأنهم أهل اللغة، لكنهم عجزوا وبهتوا مع قيام التحدي إلى الآن. ولو استطاعوا لفعلوا، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا خلاصة الكلام. بعض العلماء يعني جمع جميع الحروف المقطعة في أوائل الصور. نعم أحسن. وحذف المكرر منها، يعني جمع ألف لام ميم مع حاء ميم مع عين سين قاف مع هذه الحروف المقطعة كلها في أوائل الصور، حذف المكرر ثم كون منها جملة. خرجت هذه الجملة التي ذكرها الأخ الفاضل. نص حكيم قاطع أو كسر، ولكن هذا في مجال الحجاج العلمي لا يعتبر دليلا علميا، زي حكاية انك تعد حروف كلة القدر فتقف عند كلمة هي وتكون حق يعني كلمة 27، هذا ليس منهجا علميا. وبعض الناس يقولون هذه أسماء للسور، وبعضهم يقول من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن اختيار الإمام السيوطي رحمه الله تعالى هنا هو أفضل ما يقال، الله أعلم بمراده بذلك. لكن كما ذكرنا بعض العلماء أشار إلى أن هذه إشارة إلى إعجاز القرآن، واستدلوا بأن أغلب سور القرآن التي تبدأ بالحروف المقطعة يليها مباشرة إشارة إلى القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وفضل العالمين وهكذا، ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخره. ذلك أي هذا ذلك الكتاب، يعني هذا الكتاب وهو القرآن الكريم. فيستعمل طبعا ذلك في الإشارة للبعيد، وتستعمل هذا في الإشارة إلى القريب. القرآن هنا قريب، فما السر في أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب أشارة إليه بالبعيد؟ السبب أن ذلك هنا تساوي هذا، هذا معهود في لغة العرب التقارب بين هذا وذاك، التقارب بالضبط، يعني أن يقترب هذا في موضع هذا وهذا في موضع هذا. مثلا قوله تبارك وتعالى ذلك عالم الغيب والشهادة، ذلك معنى هذا. كذلك في قوله وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم، تلك بمعنى هذه. كذلك تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، بمعنى هذه لأنها قريبة. كذلك يستعمل العكس، يستعمل هذا مكان ذلك، مكان البعيد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في تنبؤه برتوب بعض الصحابة مجاهد البحر ومجاهدين في سبيل الله، قال فيهم يركبون سبج هذا البحر، والمقصود ذلك البحر. فهنا استعمل هذا بمعنى المكان ذلك. فالمقصود ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب. ومن قال بل ذلك إشارة للبعيد على ما هو عليه الأصل، يعني قالوا هذه إشارة إلى بعد درجته وعلو منزلته في الهداية والشرف. ذلك الكتاب، ما هو الكتاب؟ القرآن الكريم. ولا يصح في نقل هذا، لا يصح أبدا أن يقال إن القرآن مشار مقصود به، إن كلمة الكتاب مشار بها إلى التوراة أو إلى الإنجيل، فهذا لا يقبل حال من الأحوال أن يقول قائل ذلك الكتاب إشارة إلى التوراة أو إلى الإنجيل، بل هي إشارة إلى القرآن الكريم. ذلك أي هذا الكتاب يعني الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه، لا ريب فيه يعني لا شك فيه. ريب مصدر رابني، رابني، والريب هو قلق النفس واضطرابها، وتعمل في معنى الشك مطلقا أو مع تهمة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمعنى قوله لا ريب فيه يعني لا ريب ولا شك في أنه نزل من عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العرب مع بلوغهم الفصاحة إلى النهاية عجزوا عن معارضة أكثر صورة منه، وقد بلغت حجته في الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل أبدا أن يرتاب فيه، لا أنه لا يرتاب فيه أحد أكثر، يعني لا ريب فيه عن العاقل الذي يعي ويفهم لا يرتاب في القرآن، ده العاقل، لكن العقل فيه آفة وفيه مرض، فهذا هو الذي يرتاب. فمش معنى ذلك أنه لا يرتاب أحد في القرآن، لأن الواقع أن الكفار يرتابون في القرآن. واضح. المقصود من العقل الذي يعي ويفهم آيات الله ويتدبر لا يقع أبدا في هذا يعني الريب. قال بعض العلماء لا ريب فيه، قالوا هذا خبر بمعنى النهي، يعني لا ترتابوا فيه، ظاهره الخبر والمراد به الإنشاء، يعني لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على ريب، يعني يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني ذلك الكتاب لا شك فيه هدى للمتقين. أيهما أولى؟ أن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أم أن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ أيهما أولى؟ نعم، لأنك لو قلت ذلك كتاب لا ريب يدخل فيه هدى، فيه هدى، وكما تقول هو كله هدى أقوى. ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك فيه أنه منزل عند الله، فيه هدى لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هو كله هدى، فهذه أقوى من أن تقول فيه هدى. أين؟ ولذلك قال العلماء والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى لقوله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ولأنه يصير قوله هدى صفة للقرآن كله، وذلك أبلغ من كونه فيه هدى، لكن هو كله هدى للمتقين. أي نعم. يقول لا ريب لا شك فيه أنه من عند الله، وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك، والإشارة به للتعظيم، هدى خبر ثاني، أي ذلك الكتاب لا رد فيه على الخبر الأول، هدى للمتقين خبر ثاني. أي نعم، هدى للمتقين المقصود أنه هاد للمتقين. وبعض العلماء قالوا يحتمل هدى أن تكون مرفوعة عن النعت أو أن يكون منصوبا على الحال، هدى للمتقين مرفوعة على النعت أو منصوبا على الحال. وطبعا قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين يكون هنا الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار، ولذلك سموا المتقين لأنهم يعملون الأعمال الصالحة يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي كي يقياهم ذلك عذاب النار. وأصل التقى في اللغة، معنى كلمة التقوى في اللغة أصلها قلة الكلام، التقوى في لغة في أصلها في اللغة قلة الكلام، ومنه قول القائل التقي ملزم، التقي ملزم يعني لا يتكلم كثيرا. ثم هنا ملاحظة مهمة جدا، قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين، هدى للمتقين. نسأل أول سؤال، ما نوع الهدى هنا؟ هداية الإرشاد والدلالة، هذا صحيح؟ نعم تفضل. نعم، هداية التوفيق والتسديد. ما الدليل؟ للمتقين، إرشاد، التوضيح، الشرح، التفصيل، إقامة الحجج، المناظرة لتوضيح الحق، فهذه هداية، هذه يقدر عليها الرسل وأتباع الرسل. الرسل وأتباع الرسل يعني يوصفون بأنهم هداة من هذه الحيثية. ما يعني الشاهد على الدليل من ذلك على ذلك من القرآن أو النموذج من القرآن؟ لك لا تهدي، أنت قلت إنك لا تهدي من أحببت، في الهداية الإيه؟ الهداية الأخرى، لكن إنك لا وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم، يعني توضح وتبين وترشد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم بمعنى بينا وأوضحنا وأرشدنا، وضح اللي هي بيان الحق من الباطل. كذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد يعني يبين ويرشد ويوضح ويفهم ويجادل يعني عن الحق. فمعنى هذا النوع من الهدى هداية الضال بهذا المعنى باعتبار أنه أرشد إلى الحق سواء حصل له الاهتداء أم لم يحصل. واضح. النوع الآخر من الهدى هو خلق الله تبارك وتعالى، الاهتداء في قلب العبد، لأن يمكن إنسان يرى الحق ثم لا يوفقه الله تعالى لاتباعه، كاليهود والنصارى الذين عرفوا الرسول عليه السلام كما يعرفون أبناءهم ويعرفون أنه رسول من عند الله، كما كان يعرف أبو طالب أنه رسول من عند الله، كما كان يعرف فرعون أن موسى رسول من عند الله قطعا ما في شك في هذا، لكن جحدوا واستكبروا وعاندوا. فهذا هداه موسى من حيث البيان والإرشاد والتوضيح، واضح، لكن هل وفقه الله لاتباع هذا الحق؟ أن خلق في قلبه إرادة ذلك الحق وسدده وطوابه، هذه فضل من الله تعالى لا يختص به، يعني إنما يختص به عباده الصالحين. فإذا الهدى الآخر من النوع الآخر من الهدى هو خلق الله تعالى الاهتداء في قلب العبد. يقول تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقال تعالى من يهدي الله فلا مضل له. نعم. إذا قلنا هنا في تفسير قوله تعالى هدى للمتقين إن هذا فيه اختصاص للمؤمنين، اختصاص بالمؤمنين، فدل على أن الهداية الخاصة وليس الهداية اللي هي هداية البيان والإرشاد، هداية التوفيق والتجديد وخلق حب الحق والانقياد إليه في قلب هذا العبد، وهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين، هدى للمتقين، ما مفهوم المخالفة بالنسبة لهذه الآية؟ ما مفهوم هذه الآية؟ هدى للمتقين مفهومها إيه؟ نعم صحيح. نعم، يعني أن غير المتقين هذا القرآن ليس هدى له، إنما هدى هو هدى لمن؟ للمتقين. نعم، فغير المتقين ليس هذا القرآن هدى له. هذا مفهوم. هل صرح لهذا المفهوم في آيات القرآن الكريم؟ تؤكد هذا المعنى الذي استنبطناه من مفهوم قوله هدى للمتقين، ده المنطوق مفهومها أن هذا القرآن ليس هدى للكافرين أو الفاجرين غير المتقين. طيب ما الدليل على أن هل هناك آيات صرحت في القرآن الكريم بهذا المفهوم؟ نعم، الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الآية بتقول إيه؟ لو جبت الآية من أولها لأحسنت. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ثقل وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. آية أخرى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أي نعم. ويقول تبارك وتعالى أيضا، إنما أنت منذر من يخشاها. هل الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أنذر من يخشى الساعة أم أنذر جميع الناس؟ أنظر جميع الناس، لكن لما كان الذين ينتفعون بإنذاره هم المؤمنين المتقين عبر بذلك في قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها. ويقول تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، مع أنه كان نذيرا للعالمين صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ويقول تعالى وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فهؤلاء كفار، كلما تزيد يزيد نزول القرآن كلما يزداد طغيانا وإيه وكفرا. فليس هو لهذا المعنى هداية لغير لهؤلاء، إنما هو هداية فقط لمن؟ للمتقين. هداية هنا ليست بمعنى الأول هداية، وإنما هداية لإيه؟ خلق إرادة الحق والتوفيق إليه وتسديده. فالقرآن في نفسه هدى، لكن لا يناله إلا الأبرار. كالدواء، الدواء الموضوع في الصيدلية، بعض الناس تأخذه وتنتفع به والبعض الآخر يعرض عنه، وبالتالي لا يكون سببا في شفائه، واضح، ويتضاعف مرضه. فهل إعراض هؤلاء عن التداوي بالمرض بالدواء يقدح في أنه دواء وشفاء وأنه سبب الشفاء؟ لا يقدح، لكن الذي يتعاطاه هو الذي ينتفع به. فلذلك القرآن هو هدى حتى الكفار، لكن لا ينال ولا ينتفع به إلا الأبرار. يقول تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهدى ورحمة للمؤمنين، هدى للمتقين. ثم بيّن تبارك وتعالى من هم هؤلاء المتقون. قال هنا المتقين يعني الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. ثم بيّن صفاتهم فقال تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، الغيب مصدر غاب، غاب غيبا بمعنى استتر واحتجب وخفي، وهو بمعنى فاعل. الذين يؤمنون بالغيب هنا غيب بمعنى فاعل، يعني كأنها إيه؟ الذين يؤمنون بالغائب الأشياء الغائبة يعني التي لا ترى، كالزوري للزائر، الزوري للزائر. فأطلق عليه هذا يعني المصدر مبالغة. والمراد بالغيب ما لا يقع تحت الحواس، الغيب هو ما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بدائع العقول، وإنما يعلم بخبر الأنبياء. فلا سبيل إلى معرفة الغيب إلا عن طريق الوحي الذي يأتينا به الأنبياء عليهم السلام. فالغيب كل ما لا يعني يتناوله حسنا، كذات الله تبارك وتعالى، الملائكة، الجن، النار، الكرسي، اللوح، القلم، وغير ذلك من الغيب، العرش، وهكذا. فمعنى قوله تعالى يؤمنون بالغيب يعني قولا واعتقادا وعملا. ومعنى يؤمنون، طبعا الإيمان في اللغة هو إيه؟ التصديق. الإيمان لغة هو التصديق المحض، التصديق المحض. لكن الإيمان شرعا والصلاح هو قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هل استعمل لفظ الإيمان في
القرآن ذكر الآيات التي وصف الله تبارك وتعالى فيها حال الكافرين بقوله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم خلف الله تبارك وتعالى بعدما ذكر فريقي المؤمنين ثم الكافرين في آيتين ثم فصل تفصيلا عظيما في أحوال صنف ثالث من الناس، بدأ وصف حالهم وكشف صفاتهم بقوله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لم يبين من هم هؤلاء الناس ولم يصفهم بصفة معينة، ولكن بين ذلك في قوله تبارك وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ونلاحظ هذا الكم الكبير من الآيات في وصف أحوال المنافقين بالمقارنة بما سبق في آيتين فقط في وصف أحوال الكافرين، وما ذاك إلا للتحذير من خطر المنافقين وبيان يعني سوء تدبيرهم ووجوب الاحتياط من شرهم كي لا يغتر المؤمنون بظاهرهم الذي يظهرونه. ومن المعلوم أن الآيات التي فيها صفات المنافقين إنما نزلت في السور المدنية، لم يرد ذكر المنافقين ولا صفاتهم في السور المكية لأن مكة لم يكن فيها نفاق. أيضا في بداية المرحلة المدنية لم يكن هناك نفاق أيضا، بداية وأوائل المرحلة المدنية حيث لم يكن للمسلمين شوكة تخاف، بل لم يكن لهم شوكة ولا كيان قوي، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وادع قبائل كثيرة من أحياء العرب حول المدينة. فكان في المدينة لما هاجر إليها الأنصار وهم الأوس والخزرج، وكان فيها أيضا من أهل الكتاب اليهود وهم بنو قينقاع حلفاء الخزرج، ثم بنو النضير وبنو قريظة وهم حلفاء الأوس. فبالنسبة للأنصار أسلم من أسلم من الأوس والخزرج، وأما اليهود فأسلم قليل جدا منهم وعلى رأسهم عبد الله ابن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذه المرحلة لم يكن أيضا في المدينة نفاق. ثم بعد وقعة بدر العظمى، لما وقعت وقعة بدر وأظهر الله سبحانه وتعالى كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال حينئذ عبد الله ابن أبي ابن سلول قال هذا أمر قد توجه، هذا أمر قد توجه، يعني فيما يبدو أن الغلبة والتمكين سيكون لهذا الدين، هذا أمر قد توجه. فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف ممن هم على طريقته، ودخل معهم أيضا في نفس هذه الفئة آخرون من أهل الكتاب، فمن ثم ولد النفاق في المدينة وفي من حولهم من الأعراب. وكان عبد الله ابن أبي ابن سلول كان ابن سيد طائفتي الأوس والخزرج في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فلما أسلموا واشتغلوا عنه بقي في نفسه من الإسلام شيء، وهذا رأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول. يقول تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، بين كما ذكرنا أن هؤلاء الناس المقصود بهم المنافقون. وأصل كلمة ناس أصلها أناس، لكن حذفت الهمزة تخفيفا، وحذفها مع لام التعريف كاللازم، يعني إذا دخلت أل على كلمة أناس فكأنه يلزم أن تحذف هذه الهمزة، فيقال الناس لا يقال الأناس ولكن يقال الناس، فحذف الهمزة مع لام التعريف كاللازم. وثم ناسا لظهورهم، لأنه يعني نوع من المخلوقات يرى ويؤنس، يؤنس يعني يرى ويظهر ويبصر، بعكس الجن فإن الجن لم لاجتمالهم واختفائهم عن الأعين ثم جنا. تلاحظون كلمة الجن في كل ما خفي. فلما جن عليه الليل والجنين في بطن أمه, ويقال المجنون لأنه غاب عقله, كذلك الجنة لأنها لا ترى الآن, واضح؟ فهكذا فالجن سموا لاجتنانهم, والإنس سموا إنسا لأنهم يؤلسون يعني يبصرون ويشاهدون. وقيل سموا إنسا من الأنس وهو ضد الوحشة, لأن الإنسان مدني بطبعه والقول الأول أولى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقول هنا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني يوم القيامة لأنه آخر الأيام, وما هم بمؤمنين. فروعي في قوله تعالى وما هم بمؤمنين, روعي فيه معنى من, يعني كلمة ومن الناس من يقول, معنى كلمة من التعبير عن جماعة, ولذلك قال وما هم بمؤمنين. وفي ضمير ومن الناس من يقول روعي فيها اللفظ, فيقول تبارك وتعالى ومن الناس من يقول, على أساس أن اللفظ على واحد, لكن بعد ذلك وما هم بمؤمنين روعي معنى كلمة من فعبر عنهم بالجمع. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المخادعة بوزن المفاعلة هي استعمال الخدع من الجانبين, أن يقصد من الجانبين مخادعة, وهذه المخادعة هي إظهار الخير واستبطان الشر. ومخادعة الله سبحانه وتعالى هي مخادعة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما خداع المنافقين يعني على القول بأن المخادعة تستوجب مقابلة خداع من الطرفين, فهناك خداع من الله سبحانه وتعالى والمؤمنين, وهناك خداع من المنافقين للمؤمنين. فأما خداع المنافقين بأنهم يظهرون الإيمان والمحبة ويبطنون الكفر والعداوة, وأما خداع الله سبحانه وتعالى والمؤمنين هؤلاء المنافقين فهي مسالمتهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم لحقن دمائهم وتحصين أموالهم وغير ذلك, مع ادخار العذاب الأليم وسوء العاقبة وخزيهم في الدنيا لافتضاحهم بالوحي, لأن الوحي ينزل ويفضحهم, أي نعم, وفي الآخرة يكونون في الدرك الأسفل من النار. لكن الفرق بين خداع المنافقين وخداع الله سبحانه وتعالى والمؤمنين إياهم أن خداع المنافقين لا ينجح إلا في أنفسهم, لا يكون له مفعول وأثر إلا على أنفسهم, فيعود وبال هذا الخداع على أنفسهم بإهلاكها وإشقائها. أما خداع الله سبحانه وتعالى فإنه يؤثر فيهم أبلغ التأثير, كما قال تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية, بإظهار الإسلام فيدفعون أحكام الكفر عنهم ك يعني القتل والأسر وضرب الجزية عليهم. وما يخادعون إلا أنفسهم, وفي القراءة الأخرى وما يخدعون إلا أنفسهم, لأن وبال خداعهم راجع إليهم, فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطلوه ويعاقبون في الآخرة. وما يشعرون يعني وما يعلمون خداعهم لأنفسهم, والمخادعة هنا من واحد, يعني إمام السيوطي يرجح أن المخادعة هنا ليست مفاعلة تقتضي خداعا من الجانبين على النحو الذي بيناه, لكنه يرى أن المخادعة هنا من واحد تماما, كقولك عاقبت اللصة, عاقبت اللصة, هل المعاقبة هنا من الطرفين؟ فهذه صيغة أيضا تقتضي يعني أو تعني وقوع المعاقبة من طرف واحد. يقول وذكر الله فيه فيها تحسين, وفي قراءة وما يخدعون من غير ألف. هنا يعني قاعدة لابد أن نستصحبها حينما يعبر الإمام الإمامان الجلالان عن القراءات. فإذا قال يعني واحد منهم في قراءة فهذه العبارة يشير بها كل من الجلالين إلى القراءة السبعية أو القراءة التي في العشرة. أما القراءة الشاذة فيومئون إليها بقولهم قرئة وقرئة, فهذه تكون إشارة إلى أن هذه قراءة شاذة. نعم, ولذلك هنا القاضي كنعان في هذه الطبعة أضاف بعد كلمة قرئة شذوذا حتى يعني لا ينسى القارئ هذا المعنى. يقول وفي قراءة وما يخدعون إلا أنفسهم. في قلوبهم مرض, في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض هو السقم، هو السقم، والسبب هذا المرض عندهم ضعف يقينهم وضعف دينهم. فكما توثق قلوب المنافقين بالمرض والسقم، كذلك توثق قلوب المؤمنين بالسلامة، كما قال تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أو المقصود في قلوبهم مرض، يعني مرض الشك ومرض التردد، لأن المنافق متردد، لأن المنافق متردد، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم في صفات المنافقين، يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. وهذا كما ذكرنا في صحيح مسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة تعير بين الغنمين، تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. ومعنى العائرة يعني المترددة الحائرة، تعير بين الغنمين يعني تتردد وتذهب، تتردد وتذهب. فالمرض هنا المرض التردد، فهم يذهبون لا يعرفون اليقين ولا يعني الجزم. فمعنى في قلوبهم مرض يعني مرض التردد والشك، لأن سمة المنافق التردد، ولأن المريض متردد بين الحياة والموت. فزادهم الله مرضا، يعني فزادهم مرضا آخر، حقدا وحسدا وغلا بإعلاء كلمة دينه ونصرة رسوله والمؤمنين، فبالتالي ازداد المرض الذي في قلوبهم. ثم قال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم، أليم يعني مؤلم موجع، يبلغ إيجاعه غاية البلوغ. ومنه يعلم إيثار كلمة أليم في عذاب المنافقين على العظم المتقدم في عذاب الكافرين. فإن حينما تكلم الله سبحانه وتعالى فيما قبل عن الكافرين، قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أما المنافقون فلأنهم في الدرك الأسفل من النار، ولأنهم أسوأ حالا من الكافرين، عبر بالأليم وفضل وآثر في حق المنافقين أن كل عذاب أليم. لماذا؟ لأنه بالغ في الإيلام الغاية العظمى. وقوله بما كانوا يكذبون، هذه الباء إما للسببية أو للمقابلة، يعني إما أن المعنى ولهم عذاب أليم بسبب كذبهم، وهو قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وهم غير مؤمنين، أو ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي في مقابلة أو بمقابلة كذبهم أيضا في قولهم آمنا بالله واليوم الآخر. نعم. وفي هذه الآية تقبيح للكذب وتنفير منه، بما كانوا يكذبون، إشارة إلى أن كأن السبب الأساسي أو السبب في عذابهم واستحقاقهم هذا الوعيد هو أنهم كانوا يكذبون، ومعلوم أن هذا أحد الأسباب الكذب. أما الأسباب الأخرى فهي كثيرة ومعروفة كما سيتضح في هذه الآيات، لكن قد يعبر الله سبحانه وتعالى عن إهلاك الكافرين أحيانا ببعض الذنوب تنفيرا منها وتغليظا في حق فاعليها واستعظاما لها وتنفيرا عن ارتكابها، كما قال تبارك وتعالى في شأن قوم نوح عليه السلام: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوم نوح كانوا كفرة، فإهلاكهم إنما كان بسبب كفرهم بجانب المعاصي. فتعظيما لشأن الخطايا التي يعني تدنسوا بها، نسب السبب أو بين أن ذكر أن أو خط التعبير أدق خط الخطيئات استعظاما لها وتنفيرا من ارتكابها، فقال: مما خطيئتهم أغرقوا. وقال هنا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فكما ذكرنا الباء للسببية أو للمقابلة. يقول هنا: في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، يعني يجعل اليقين فيها ضعيفا. فزادهم الله مرضا، أي بما أنزله من القرآن لكفرهم به، لأنه لا يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو بنقصان. أما المؤمن فيزيد إيمانا، وأما الكافر فيزداد رجسا إلى رجسه، كما يقول تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، وإذا أنزلت سورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إلى آخر الآيات. كذلك يقول تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أين يقول فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به ولهم عذاب أليم مؤلم. وكما نوهنا من قبل قال في حق الكافرين ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ لأن الأليم هو الذي يبلغ إيذاؤه راية البلوغ. بما كانوا يكذبون، هذه قراءة أخرى، أو بما كانوا يكذبون. يقول بما كانوا يكذبون بالتشديد، أي بما كانوا يكذبون نبي الله عليه الصلاة والسلام، وبالتخفيف بما كانوا يكذبون في قولهم آمنا بالله واليوم الآخر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذه بداية بنهيهم عن المنكر، ثم سن بعد ذلك بأمرهم بالمعروف كي تتم النصيحة. ففي الآية الأولى قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض نهي عن المنكر، وفي الآية التالية قال وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أمر بالمعروف كي يتم وتستوعب النصيحة لهم. وهنا شرع تبارك وتعالى في تعديد بعض أو بعض من مساوئهم المتفرعة والنابعة عن نفاقهم وكفرهم. وقوله لا تفسدوا في الأرض، الفساد في الأرض هو تهييج الحروب وإثارة الفتن. لا تفسدوا في الأرض بتهييج الحروب وإثارة الفتن، كما قال عز وجل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومعنى إفساد المنافقين في الأرض أنهم يمالئون الكفار على المسلمين ويخبرونهم، يكشون أسرار المسلمين للكفار، وبالتالي يغرون الكفار بقتال المسلمين ويجرئونهم على نصب الحرب للنبي صلى الله عليه وسلم لطمعهم في الغلبة عليه. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني لا تتسببوا بهذا الذي تفعلون في تهييج الحروب بين وتأليب الكافرين على المؤمنين، قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا إنما نحن مصلحون يعني تطوروا فتابهم بصورة الإصلاح. لماذا؟ لأن في قلوبهم مرضا، وإذا مرض قلبه فإنه تنقلب عنده القيم وتنعكس الموازين. فرأوا فتابهم، زين لهم هذا الإفساد فحسبوه يعني إصلاحا. قالوا إنما نحن مصلحون، كقوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهذا تزيين. وكما قال تبارك وتعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالوا إنما نحن مصلحون، بعض المفسرين قال إنما نحن مصلحون يعني بين المؤمنين وأهل الكتاب، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نحن مصلحون بين المؤمنين وبين أهل الكتاب، نداري الفريقين ونريد الإصلاح بينهما كما حكى الله عنهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أو إنما نحن مصلحون يعني مصلحون في الأرض للطاعة والانقياد. يقول تبارك وتعالى رادا عليهم في هذه أيضا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض يعني بالكفر والتعويق عن الإيمان، قالوا إنما نحن مصلحون يعني ليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم ألا، وهذه للتنبيه، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني لا يشعرون بذلك، لا يشعرون بكونهم مفسدين. وهذه الآيات يعني كما ترون أن عامة المفسرين يتكلمون على أنها في المنافقين، لكن من المعاصرين أحد الشيوخ أبو الفيض الغماري في كتاب له يعني يتحدث فيه عن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأمور الغيبية، بيّن أو زعم أو قال في مقدمته حينما تعرض لهذه الآيات أن هذه الآيات ليس المراد بها المنافقين، وإنما المراد بها هؤلاء العقرانيون، أهل هذا العصر من المنافقين أو العلمانيين الذين يعني يصورون إفسادهم في الأرض بصورة الإصلاح. وذكر من وجوه كثيرة انطباق هذه الصفات كلها عليهم، خاصة أنهم مولعون بالتعمال عبارة الإصلاح الديني، الإصلاح الديني، وإذا مدحوا واحدا من مفسديهم سموه مصلحا، واليوم يسمونه مفكرا إسلاميا مستنيرا. واضح؟ أفاض في ذلك فلا نطيل بذكر تفاصيل كلامه وإنما يكتفى بمثل هذه الإشارة. أما موضوع الإصلاح الديني فتعبير خبيث لا يجوز أبدا أن يطلق مثل هذا التعبير. فالذي يحتاج إلى إصلاح هو واقع الناس، أما دين الله فلا يحتاج إلى إصلاح. الإصلاح إنما يكون لما فسد، لما يطرأ عليه فساد. فالدين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة لما فيه صلاح دنياهم وسعادة أخرهم. هذا هو الدين. فما هذا شأنه غير قابل للإصلاح، لأن كله صلاح، لأنه كله صلاح. فعبارة الإصلاح الديني عبارة يعني خبيثة يراد بها إدخال البدع والتحريف في معاني الإسلام بحجة الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فترى القوم مولعين بهذه التعبيرات، فلان مصلح ديني مصلح اجتماعي ويكون من أشد المفسدين في الأرض، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. ثم قال تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم آمنوا يعني أمرا بالمعروف بعد نهيهم عن المنكر في قوله لا تفسدوا في الأرض، آمنوا كما آمن الناس يعني كما آمن الناس الكمل وهم المؤمنون، لأن المؤمنين هم الناس في الحقيقة. فالمقصود هنا كما آمن الناس، مقصود بالناس المؤمنين أو المؤمنون. قالوا أنؤمن، هذا استفهام في معنى الإنكار، يستنكرون على من يأمرهم بذلك، يقول أنؤمن استنكارا كما آمن السفهاء، فسموا المؤمنين الكمل سفهاء. والسفه هو خفة وسخافة في الرأي يورثهما قصور العقل وقلة المعرفة بمواضع المصالح والمضار. وقد سمى الله تبارك وتعالى النساء والصبيان السفهاء بهذا الاعتبار لعدم احسانهم تقدير يعني عواقب الامور وميزانها بالميزان الصحيح. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. فسفه هؤلاء المؤمنين لانهم اي المنافقين كانوا في يسار وسعه عيش وكانوا في رياسه وجاه، وكان اكثر المؤمنين فقراء منهم موال كصهيب وبلال وخباب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فدعوهم سفهاء تحقيرا لشأنهم، تحقيرا لشأن هؤلاء الصحابة لأنهم ضعف. فقد ذكر أبو سفيان لهرقل حينما سأله يعني ضعفاء الناس اتبعوه أم يعني وجهاؤهم وأشرفهم، فقال بل ضعفاؤهم اتبعوه، فقال كذلك أتباع الأنبياء أو كما قال. ف الشاهد أنهم هنا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي الصحابة أو المؤمنون قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعني الفقراء الجهال كصهيب وبلال وخباب يعني نحن لا نفعل كفعلهم. فقال الله تبارك وتعالى ردا عليهم وذبا عن هؤلاء المؤمنين ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون يعني لا يعلمون ذلك. فكأن السفاهة كلها منحصرة فيهم هم لا في غيرهم ولا تخرج عنهم في قوله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أي لا يعلمون ذلك. ثم قال تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا لقوا أصلها إذا لقيوا، إذا لقيوا حذفت الضمة للاستثقال ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو ثم ضمت القاف للمناسبة فأصلها لقيوا فصارت لقوا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا يعني أظهروا لهم الإيمان والمولاء والمصافاة نفاقا ومصانعة وتقية وليشركوهم فيما أصابوه من الخير ومن المغنم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقال خلوت بفلان أو خلوت إلى فلان يعني انفردت معهم. وخلى بمعنى مضى أو يعني هذا تفسير آخر. إما يقال وإذا خلوا يعني انفردوا عن المؤمنين وصاروا منفردين ب يعني شياطينهم رؤسائهم أو أصحابهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أو يقول خلا بمعنى مضى مضى، ومنه قولنا القرون الخالية يعني الثالثة والماضية. وقوله قوله حاكم وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني أصحابه أولي التمرد والعناد. وكما بينا الأسبوع الماضي الشيطان يكون من الإنس ومن الجن، والدليل قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إضافتهم إليهم لمشاركتهم إياهم في الكفر، لأنهم مشتركون في الكفر ومن ثم أضافهم إليهم إلى شياطينهم. قالوا إنا معكم، اطمئنوا نحن معكم وعلى ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون يعني إنما نحن في إظهارنا الإيمان عند المؤمن مستهزئون ساخرون بهم. إنا معكم، نحن على الطريق وعلى المنهج، وكل ما نظهره من موافقة المؤمنين هذا استهزاء وسخرية بهم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم، إذا خلوا إلى شياطينهم يعني خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم، قالوا إنا معكم يعني في الدين، إنما نحن مستهزئون يعني بهم في إظهار الإيمان، الله يستهزئ بهم. كما أشار هنا إن معكم يعني في الاعتقاد، نحن نعتقد ونحن على الدين الذي أنتم عليه، الله يستهزئ بهم يعمهون، الله يستهزئ بهم يعني الله سبحانه وتعالى يسخر بهم، ويمدهم يعني يزيدهم، يمدهم يعني يزيدهم على وجه الإملاء والاستدراج والترك لهم في عتوهم وتمردهم، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبطال مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم، ويمدهم في طغيانهم، كما هو معلوم الطغيان هو مجاوزة الحد، الطغيان مجاوزة الحد. والشاهد من القرآن قوله تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ومنه أيضا كلمة الطهور. فقوله تبارك وتعالى هنا الله يستهزئ بهم، هنا ذكر أنه يستهزئ بهم لكن لم يبين تفاصيل هذا الاستهزاء، وبينه في سورة الحديث في قوله تبارك وتعالى يقول المنافقون يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المنافقين ويوم ترى يوم يقول المنافقين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهذا هو استهزاء الله تبارك وتعالى بهم جزاء وثاقا، والجزاء من جنس العمل. الله يستهزئ بهم ويمدهم يعني يزيدهم ويملي لهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعمهون العمه مثل العمه، العمه بالهاء مثل العمه، لكن الفرق أن العمى عام في البصر وفي الرأي، سواء العمى في البصيرة يعني أم في البصر، أما العمى فهو خاص بالرأي، فالعمى في الرأي والبصر، أما العمى بالهاء فهو في الرأي خاصة وهو التحير والتردد لا يدري أين يتوجه. ولذلك قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يزيدهم حيرة وترددا وضلالا. وقوله تبارك وتعالى ويمدهم في طغيانهم، كلمة في طغيانهم إشارة إلى أن هذا الطغيان غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، غرقوا فيه يعني كأنهم يذبحون أو يعني غارقون في هذا الطغيان قد عمهم من كل جهة. فمعنى في طغيانهم يعني الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارا ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، حيثما يمموا لا يرون إلا هذا الضلال وهذا هذه الحيرة وهذا التردد وهذا الطغيان. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك تعمل إشارة للبعيد، إشارة يعني أولئك فيها معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الشر وسوء حالهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة، أصل الضلالة يعني الجور عن القصد، الجور عن القصد، والمقصود بها هنا العدول عن الصواب في الدين. اشتروا الضلالة يعني عدلوا عن الصواب في الدين. بالهدى يعني بالتوجه إلى الهدى، والمقصود بالهدى هنا أيضا الاستقامة في أو على الدين. اشتروا الضلالة جعلوا لتمكنهم من الهدى، يعني كأن الهدى شيء هم يتمكنون منه، يمسكونه بأيديهم ويملكونه ملكية كاملة، كأنهم كذلك. فجعلوا لتمكنهم من الهدى وسهولة وصولهم إلى الهدى بتيسير أسبابه كأنه في أيديهم، بل إنهم يتصرفون فيه التصرف المالك. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أي نعم. فسبب تيسير هذه الهداية حتى صورت كأنها ملك لهم وشيء يعني متمكنين منه هو ما رأوه وما شاهدوه من المعجزات ومن آيات صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. معلوم أن الاشتراء، اشتراء هو استبدال السلعة بالثمن، الاشتراء استبدال السلعة بالثمن، وأخذ السلعة بدلا من الثمن أخذا منوطا بالرغبة فيها والإعراض عنها. يعني أنت إذا أردت أن تشتري أي جهاز مثلا وسعره غالي مثلا، فكيف يتم عملية الشراء؟ تتم بأن تستبدل السلعة بالثمن، واضح؟ وما تفعل ذلك إلا لأنك تؤثر السلعة، اجتلاب السلعة على فقدان المال، فتضحي بالمال مقابل أن تنال السلعة. هذا أصل عملية الاشتراء. فهذا الأخذ وهذا التبديل بين السلعة والثمن هو أخذ منوط بالرغبة في السلعة والإعراض عن الثمن، تعرض عن الثمن وتقبل مكانه وبدلا منه هذه السلعة. فكذلك هؤلاء كأن الهدى كان معهم وسهل جدا ومتمكنين منه، لكنهم اشتروه يعني زهدوا فيه ورغبوا عنه واستبدلوه بماذا؟ بالسلعة التي هي يعني الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يقول تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كان يكفي، أو قد يقول قائل كان يكفي لو أن الله سبحانه وتعالى اقتصر على قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لأنها تشير إلى نفس هذا المعنى. لكن بلا شك أن مثل هذا يعني التعبير ويعني التتميم يزيد المعنى وضوحا. هذه من مسالك البلغاء والفصحاء، كما في قوله يعني خمساء تصف أخاها صخرا، صخرا تقول وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وإن صخرا لتأتم الهداة به، يعني هو إمام للهدى والأدلة، كأنه علم يعني جبل عالي مرتفع شامخ. لم تقتصر على هذا حتى أضافت علم من فوق رأسه إيه؟ في رأسه نار، يعني شبهته أنه لم تكتفي بوصفه بأنه جبل مرتفع حتى أضافت إلى ذلك اشتعال النار في رأسه، اشتعال النار في رأسه يعني شدة الوضوح. فقوله تبارك وتعالى فما ربحت تجارتهم، ما ربحت تجارتهم، هذه إشارة إلى أنهم لا يفقهون في يعني فن التجارة وما يستجلب الربح وما يستجلب الخسارة. فهم قد خسروا يعني أعظم خسارة. لماذا؟ أنهم خسروا رأس المال، ليس فقط يعني ربح قليل ولا ربح أصلا، بل لم يعني يستقوا حتى رأس المال، فقدوا أيضا رأس المال وهو هذه الهداية وهذا الهدى. فلذلك قال تبارك وتعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وعلى هذا الأساس ذهب بعض المفسرين إلى تفسير قوله تعالى وما كانوا مهتدين، ليس المقصود به وما كانوا مهتدين إلى الهداية الدينية، لكن المقصود أنهم لما وصفوا بالخسارة في هذه التجارة أشير إلى عدم اهتدائهم لطرق التجارة، ليس خبراء في التجارة، لم يهدوا إلى طرق التجارة الصحيحة وهي تحصيل أقصى قدر من الربح فضلا عن ثبات رأس المال. فشأن التجار البصراء بالأمور يعني الحرص على أعظم ربح ممكن. أما إذا أتى رجل يدعي أنه تاجر ثم إذا به يضيع الربح من أصله ثم يفقد أيضا رأس المال، فبلا شك هذا دليل على أنه غير مهتد إلى أساليب التجارة الرابحة، شأن التجار البصراء الذين عندهم بصيرة وعلم وخبرة بهذا العلم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم أي يجازيهم باستهزائهم ويمدهم أي يمهلهم في طغيانهم بتجاوزهم الحد بالكفر يعمهون يترددون تحيرا. وهذا حال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم وما كانوا مهتدين أي فيما فعلوا. ثم ضرب الله تبارك وتعالى هذين المثالين لأحوال هؤلاء المنافقين. يقول تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يقول مثلهم أي صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد نارا. استوقد هذا بمعنى أوقد. استوقد يعني أوقد نارا. وقدر الإمام السيوطي هنا نارا في ظلمة. لابد أن يكون المعنى كذلك يتم هذا المثل. فانظر إلى دقة تفسيره. يقول كمثل الذي استوقد يعني أوقد نارا أي في ظلمة. أي في ظلمة. لماذا؟ هل هذا من عنده؟ لا هو مأخوذ من سياق الآيات وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فإذا من ثم قال هنا كمثل الذي استوقد أي أوقد نارا في ظلمة. والتنكير للتعظيم يعني أنه أوقد نارا عظيمة في وسط هذه الظلمة. فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت هذه النار ما حوله فماذا حصل بعدما أضاءت النار؟ فأبصر واستدفأ وأمن مما يخافه. أن هذه فوائد هذه النار تعطي الدفء في البرد وتعطي الإضاءة والهداية والرؤية وأيضا الأمن مما يخافه. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ذهب الله بنورهم يعني أطفأه. وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي. ذهب الله بنورهم لأن معنى الذي يعني يشير إلى هذا الجمع يعني أطفأ نارهم التي هي مدار نورهم فبقوا في ظلمة وخوف. فبقوا في ظلمة وخوف وتركهم في ظلمات لا يبصرون أي لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين. وتأمل هنا قوله تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم. كان يمكن أن يقول ذهب نورهم لكن قال ذهب الله بنورهم يعني إشارة إلى فقدانهم معية الله سبحانه وتعالى. لم يعد لهم المعية الخاصة التي هي للمؤمنين. لم يعد لهم حظ من قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى ولا من قوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وأن الله مع المؤمنين. فهذه إشارة إلى فقدانهم هذه المعية الخاصة التي هي إنما تكون للمؤمنين. ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم لأن النار لها يعني فائدتان الإشراق أو لها وظيفة الإشراق والإحراق. فإذا فالإشراق هو النور والإحراق هو النار. فبيان هنا أن الله سبحانه وتعالى أذهب عنهم الإشراق الذي هو النور وأبقى لهم الإحراق وهو العذاب بالنار. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم لأن الضوء زيادة نور. فإذا قال ذهب الله بضوئهم فيحتمل أن يبقى معهم أقصى النور. لو قال ذهب الله بضوئهم فيذهب الضوء لكن يبقى أصل النور فنفى عنهم أصل النور ومنع مادة النور بقوله تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم أي أطفأه وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فانظر هنا إلى جمع كلمة الظلمات وهذا شأن الله سبحانه وتعالى في التعبير بين الحق والباطل. فالباطل لا يكاد ينحصر. طرق الضلال كثيرة جدا والأديان الباطلة والمذاهب الضالة لا تنحصر ولذلك دائما يعبر عنها القرآن بصيغة الجمع. تجدون في القرآن دائما الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وهكذا. فدائما تجد في القرآن يعني الظلمات مجموعة والنور مفردا لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى واحد لا يتعدد إنما الذي يتعدد هو الباطل. ثم إذن فكيف نجيب عن من يقول مثلا يهدي به الله ومن اتبع رضوانه سبل السلام.
سبل السلام هي جت بصيغه الجمع. اي نعم سبل اي فضل. نعم سبل السلام يعني انواع الخيرات وانواع الطاعات المتعددة لكنها كلها تصب في طريق واحد وهو هذا النور وهو هذا السبيل الذي هو سبيل الله. ولذلك لما يعني خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الارض قال هذا او هذه سبل الله او هذا سبيل الله خط عبر عنه بخط واحد ثم رسم على جانبتيه خطوط متفرقة وقال هذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. وتركهم في ظلمات لا ينصرون يعني لا ينصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين. فكذلك هؤلاء ما ارتباط ذلك بالمثل ما يعني ارتباط المثل بصفات المنافقين امنوا باظهار كلمه الايمان فاستمتعوا بها واستفادوا منها بتحصين اموالهم ودمائهم وجريان احكام الاسلام عليهم فاذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فيزول عنهم هذا النور عند الموت لأنهم ينتقلون إلى الدار الآخرة حيث يعملون على ما كانوا يكننه في صدورهم لا على ما كانوا يظهرون شأن التعامل بين الناس في أمور الدنيا على أساس ما يظهرون. فهذا هو المعنى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وكذلك المنافق ينتفع بهذا النور الذي هو كلمة لا إله إلا الله وإظهار الإيمان والتوحيد ومحبة المؤمنين فلما أضاءت ما حوله وانتهت فترة استفادته من هذا الإظهار يعني بالموت طفئ نوره ولم يعد ينتفع بهذا النور وهذا حاله بعد الموت. نعم. فالحاصل أنهم انتفعوا بهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله مدة حياتهم القليلة ثم قطعه الله أي قطع هذا الانتفاع عنهم بالموت وإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. صم بكم عمي صم يعني هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول بكم أي خرص عن الخير فلا يقولوا له عمي أي عن طريق الهدى فلا يرونه فهم لا يرجعون يعني عن الضلالة. فهذه إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين قد صدت عليهم سبل الهداية كلها وسبل الهداية ثلاثة سمع وبصر وعقل فهذه إشارة إلى أن طرق الهداية سدت على هؤلاء المنافقين سم يعني عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول إذا سمعوه فكما تسمع الأنعام ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون كمثل الذي ينعق يعني يرفع صوته وينادي ينادي من ينادي البهائم أو العجموات كمثل الذي ينعق بما لا يسمع لكن يسمع ماذا يسمع الدعاء والنداء يعني الحيوان البقر القرد أي شيء من هذه العجموات إذا يسمع صوتك سنتكلم أم لا يسمع ويسمع الصوت يسمع الدعاء والنداء بالعبارات التي ينادى بها لكن هل هو يفهم الكلام إذا كما ذكرنا مثلا إذا تلوت عليه المعلقات السبع يفهمها ويعرف معانيها فكذلك هؤلاء وهذا كلام يعني حقيقي يجب استحضاره حينما نتكلم فهذا ليس مجازا هذه حقيقة هؤلاء أن على قلوبهم أقفالا كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فالقلب له قفل والعياذ بالله وضع الله تعالى على قلوب هؤلاء الناس أقفال فلا الكفر والنفاق يخرج منها ولا الإيمان يدخل فيها لا يسمح بالخروج ولا بالدخول فمن ثم قال أو كطيب يعني أو مثلهم كأصحاب طيب والطيب هو المطر أصله طيب اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمتا من صاب يصوب صاب يصوب يعني ينزل من السماء كطيب من السماء ما المقصود من السماء السحاب المقصود بالسماء هنا السحاب أي نعم والدليل على ذلك قوله تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن يعني من السحاب
أم نحن المنزلون؟
أي نعم.
فيه ظلمات ورعد وبرق. فيه ظلمات ورعد وبرق. أي في هذا السحاب ظلمات ورعد وبرق. هذا التنكير للتفخيم والتهويل. كأنه قيل فيه أي في هذا السحاب ظلمات دادية ورعد قاطف وبرق خاطف. ظلمات متكاتفة ورعد قيل هو الملك الموكل به وقيل صوته. وبرق يعني يقول لمعان صوته الذي يزجره به. لكن أولى أن يوصف الرعد بأنه قاطف والبرق بأنه قاطف. أي نعم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون يعني من الذين يجعلون؟ الواو تعود على من؟ أصحاب الطيب. يجعلون أصابعهم يعني أصحاب الطيب. يجعلون أي يضعون أصابعهم في آذانهم. ما المقصود بأصابعهم؟ الأنامل. نعم. يضعون يجعلون أصابعهم الكل الإصبع الأنامل. الأنامل. فهذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يعني من أجل الصواعق. حذر الموت. حذر الموت يعني خوف الموت. فهم يجعلون أصابعهم يعني لماذا؟ حتى لا يسمعوا صوت يعني هذه الصواعق. حذر الموت أي خوف الموت من سماعها. كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه هنا بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت. فهذا هو يعني منطبق هذا المثل على أحوال هؤلاء المنافقين. فالمقصود بقوله تبارك وتعالى فيه ظلمات يعني أن الوحي الذي ينزل من عند الله سبحانه وتعالى القرآن يحتوي على الكلام على هذه على وصف الكفر بالظلمات. وصف الكفر بالظلمات ويحتوي على وعيد على الكفر وهو الذي شبهه بالرعد. فيه ظلمات ورعد الآيات اللي هي تنزل عليهم كالرعد وتنذرهم عاقبة هذا الكفر. وبرق أيضا في هذا الوحي برق نور صابع حجج بينة تشبه بالبرق. يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم. يخافون أنهم إذا سمعوا هذا الوحي الذي فيه هذا كله تنفيرا عن الكفر وترغيبا في الإيمان فيخافون أن تميل قلوبهم. ولذلك يضعون أصابعهم في آذانهم من هذه الصواعق حذر الموت يعني يخافوا أن يميلوا إلى الإيمان وترك دينهم والتحول من ما هم عليه إلى الإسلام كأنه عندهم موت. فبالتالي يخافون على أنفسهم من هذا الموت فيصدون منافذ الهدى كي لا يصل الوحي إلى أسماعهم. والله محيط بالكافرين يعني محيط بهم علما وقدرة فلا يفوتونه ولا يعجزونه. وهنا أظهر الله سبحانه وتعالى ما كان يمكن أن يضمر لأن السياق كان يمكن أن يقتضي مثلا يعني يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بهم. الله محيط بهم. ففائدة إظهار كلمة الكافرين والله محيط بالكافرين لبيان أن ما دهمهم كان بسبب كفرهم إظهارا لوصف الكفر الذي هو سبب حلول هذا البلاء بهم. تماما كقوله تعالى كمثل من الآية أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فأظهر يعني هذا الوصف وهو أنهم قوم ظلموا أنفسهم. لماذا؟ لأن الإهلاك الناشئ عن السخط يكون أشد. الإهلاك الذي يكون ناشئا عن لا عن قضاء وقدر لكنه عن إيه؟ عن غضب وسخط فإنه يكون أشد على هؤلاء الكافرين.